أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا زال الكلام في بحوث منهجية في شرع عقائد الإمامية. انتهينا من المبحث والبحث الثالث، وهو عقيدتنا في صفات الله تبارك وتعالى. في هذه المحاضرة وفي هذا الدرس نتعرض إلى المبحث الرابع، وهو عقيدتنا بالعدل. سوف نتعرض إلى عدة مطالب، ثم بعد ذلك نرجع إلى المتن الذي تعرض إليه صاحب الكتاب الشيخ المظفر أعلى الله تبارك وتعالى مقامه الشريف. المطلب الأول الذي نتعرض إليه هو العدل باللغة، والمطلب الثاني العدل يدرس كأصل من أصول الدين مع أنه صفة من صفات الله. المطلب الثالث الأدلة على عدل الله تبارك وتعالى. والمطلب الرابع معنى الشرور الصادرة من الطبيعة، ما معنى الشرور الصادرة من الطبيعة. والمطلب الخامس بلاءات الأنبياء ليست عقوبة. هذه المطالب هي التي سوف نتعرض إليها في هذا المبحث الرابع. لذلك نقول المطلب الأول العدل لغة واصطلاحا. ما معنى العدل لغة واصطلاحا؟ العدل بحسب اللغة كما في مجمع البحرين للعلامة الطريحي يقول التسوية بين الشيئين، هذا هو معنى العدل باللغة. وأما بمعنى الاصطلاح، بمعنى الاصطلاح هو بمعنى أن الله تبارك وتعالى وضع الأمور في مواضعها، والظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل قامت السماوات والأرض. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول بتعريف العدل، يقول تنزيه الله عن فعل القبيح، يعني الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفعل القبيح بأي حال من الأحوال، بل تنزيه الله عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، يعني الله عز وجل لا يمكن أن يخل بواجب من الواجبات. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، الإنسان هذا يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى بعث الأنبياء، لذلك وفر هذه الأمور كلها للإنسان، إذن لا يمكن أن يخل الله بواجب من الواجبات. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام والعدل أن لا تتهمه، بل مولانا العزيز. هناك كذلك تعرضنا في تعريف العدل على نحو الاصطلاح إلى عدة أمور أخرى. المطلب الثاني أيها الأعزاء أيها الطلبة، العدل يدرس كأصل من أصول الدين. نحن نعرف بأن العدل من صفات الله تبارك وتعالى، العدل من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن ندرسه كأصل من أصول الدين، ندرسه كأصل من أصول الدين. لماذا ندرس العدل كأصل من أصول الدين؟ ولذلك عندما يقال لنا ما هي أصول الدين نقول التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، الميعاد. بلي، مع أن العدل من الصفات، من صفات الله عز وجل. بل أولا لأهمية العدل أفردوا له بابا مستقلا في الكتب العقائدية، لأن الأصول، أصول الدين، النبوة، الإمامة، الميعاد تتوقف على عدل الله، فلعدله بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، ولعدله ينصب الحجج من الأئمة، ولعدله يبعث الناس يوم القيامة لمحاسبتهم وينتصف للمظلوم من الظالم. هذه أولا لأهمية العدل. الأمر الثاني لوقوع الاختلاف في عدل الله، فإن الأشاعرة جوزوا على الله فعل الظلم والقبيح وخلف الوعد بالمثوبة للمطيع، ومعنى ذلك جواز عقابه على الطاعة وجواز إثابة العاصي على المعصية حتى الكفار من غير توبة ولا عمل صالح، وجواز تعذيب الأنبياء عليهم السلام والملائكة المقربين من غير ذنب، بل جوزوا على الله فعل العبث واللغو والتكليف بما لا يطاق، وجواز إرسال الله أنبياء سفهاء ومجانين، وزادوا إلى ذلك وقوع الجبر منه للعباد وسلب الاختيار من الناس، وأن المطيع مقهور على الطاعة والعاصي مقهور على المعصية، واستدلوا على ذلك بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني الله تبارك وتعالى لا مانع من أن يقوم بهذه الأمور كلها. لماذا؟ لأن الله لا يسأل عما يفعل، هكذا هم يقولون في الحقيقة والواقع، حتى ولو بحسب الإمكان، هذه الأمور قالوا بوقوعها في الحقيقة. بل هذا بل المطلب الثاني. المطلب الثالث الأدلة على عدل الله. هناك ذكر العلماء عدة أدلة على عدل الله عز وجل. الدليل الأول إن الله تعالى محض الكمال وتمام الكمال، والقبيح لا يناسبه ولا يليق به، فقد أشار إلى ذلك العلامة المظفر بلي، إن الله تبارك وتعالى محض الكمال، وتمام الكمال، والقبيح لا يناسب الله تبارك وتعالى، وهذا ما أشار إليه بلي الشيخ المظفر رحمة الله عليه. بلي وقاعدة السنخية، معنى السنخية بين العلة والمعلوم، يعني إن النار يصدر منه حرارة ما تصدر من عنده برودة، فإن الله تبارك وتعالى جميل لا يصدر منه إلا الجميل، كيف هذا الشاعر لما يقول ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا. بلي وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول تقضي لأن لا يصدر من الله تعالى إلا ما يناسب ذاته الكامل والجميل. ولذلك يقول الباقر عليه السلام في دعاء السحر في رمضان: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله. إذن هذا هو الدليل الأول على عدل الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى محض الكمال وتمام الكمال، والقبيح لا يناسب الله تبارك وتعالى، لا يليق بالله تبارك وتعالى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لو كان الله يفعل الظلم والقبيح تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإن الأمر لا يخلو عن أربع صور، وهذا ما أشار إليه العلامة المظفر في هذا البحث في متن الكتاب. الصورة الأولى: أن يكون جاهلا بالقبيح فلا يدري أن هذا الفعل قبيح، وحاشا لله أن يجهل بالشيء، بل لأن الله عالم بكل شيء فكيف يجهل بالقبيح. أن يكون الله تعالى عالما بالقبيح ولكنه مجبور على فعل القبيح، وهذا كذلك محال على الله، لأنه لا توجد قدرة فوق قدرة الله عز وجل أن يكون الله عالما بالقبيح غير مجبور عليه، ولكنه محتاج إلى فعل القبيح، وهذا كذلك محال على الله، لأن معنى واجب الوجود إنه غني بالذات ولا يحتاج، بل والحاجة لازم للممكن وليس للواجب، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الرابع أن يكون عالما بالقبيح غير مجبور عليه ولا يحتاج إلى القبيح، بل فينحصر أن يكون فعل القبيح تشهيا وعبثا ولعبا، وحاشا لله، بل أن يقوم بذلك، يقوم بالأشياء بنحو ماذا التشهي والعبث واللعب. بل الدليل الثالث: لو جوزنا الظلم على الله وهو قبيح عقلا لوجب أن يصدر عنه جميع أنواع القبائح. هذا الدليل الثالث. بل لو جوزنا الظلم على الله وهو قبيح عقلا لوجب أن يصدر عنه جميع أنواع القبائح. يعني لو قلنا إن الله ولو مرة واحدة يمكن أن يفعل القبيح، ماذا؟ لوجب أن يصدر عنه جميع أنواع القبائح. لماذا؟ لأنه لا تخصيص في نظر العقل لحكم الأمثال، كما في القاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وعليه وجب أن يصدر منه الكذب، بل وحينئذ لا يمكن الاطمئنان إلى شيء مما يصدر عنه من وعده للمطيعين بالثواب ووعده للعاصين بالعقاب، ويجوز حينئذ أن يعذب المطيعين ويثيب المجرمين، وإلى هذا فسوف يكون هناك معذر لعدم طاعته وعبادته. إذن لابد من الالتزام بعدله تعالى وعدم تجويز أي ظلم عليه، ولو يكون هذا الظلم بسيط. بل الدليل الرابع: إن العقل السليم يدرك إن الظلم قبيح ومن أي جهة يصدر الظلم، وقد نهى الله عن الظلم وعن أي عمل قبيح، وعلى هذا فلا يمكن لنا أن نتصور وقوع الظلم والقبيح من الله ولأي سبب كان ومهما كان، لأن الله غني عن العالمين، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ظلمناهم وما الله يريد ظلما للعباد والله لا يحب الفساد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقبيح أن يأمر الله بشيء وهو لا يفعله، فدل على إن الله عادل. بل المطلب الرابع: معنى الشرور الصادرة من الطبيعة. أنتم قلتم من خلال الأدلة أن الله لا يمكن أن يصدر منه الظلم والقبيح، إذن لماذا هذه الشرور الصادرة من الطبيعة كالزلازل، الهزات، الفيضانات، البلايا، الأوبئة، هذا ما يجري، تسلط الظالمين، هذه كيف نتعامل مع هذه الأشياء؟ ما تفسير هذه الأشياء؟ الجواب: أولا، المصائب والبلايا جرس إنذار. هذه المصائب التي تحدث في المجتمع، التي تحدث في الأرض، جرس إنذار، وذلك لأن هذا الإنسان سريع الغفلة عن الله عز وجل. إذا توغل في اللذائذ والنعم، كما قال تعالى: إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. لذلك من لطف الله تنبيه هذا الإنسان بهذه المصائب، كما قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، لعلهم يرجعون. وكما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه المصائب جلس إنذار حتى ترجع الناس إلى الله عز وجل. بلي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: البلايا سبب لمعرفة النعم وتقديرها، فلا يمكن معرفة السلام إلا بالوقوف على العيب، ولا الصحة إلا بلمس المرض، ولا العافية إلا عند نزول البلاء، ولا تدرك لذة الحلاوة إلا بتذوق المرارة. هذا هو الأمر الثاني، الجواب الثاني، إن سبب البلايا حتى يعرف الإنسان النعمة كم هي كبيرة. لذلك هذا الإنسان الذي يحرم من الطعام عندما يمرض يحرم من الطعام حتى يعرف قيمة الصحة. بلي. الأمر الثالث، الشرور والمصائب التي تقع للإنسان جزاء وأثرا، جزاء وأثرا للأعمال السيئة التي يرتكبها الناس والعباد. إذن الشرور التي تقع، الشرور التي تقع للإنسان جزاء أثرا للأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان. بل كما تبارك وتعالى يقول: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا في الآيات، وأما في الروايات فكثير، هي الروايات التي تحدثت عن الآثار الوضعية للذنوب والمعاصي. مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا أكلت أمة الربا كانت الزلزلة والخزف، إذا فشى أربعة ظهرت أربعة، إذا فشى الزنا ظهرت الزلزلة، وإذا فشى الجور في الحكم احتبس المطر، وإذا منع الزكاة ظهرت الحاجة. وفي رواية عن أبي عبد الله: يا بني لا تزني، فلو أن الطير زنى لتناثر ريشه. بلي. وهكذا في رواية أخرى عن أبي جعفر قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران: لا تزني فأحجب عنك نور وجهي وتغلق أبواب السماوات دون دعائك. بلي. هذه بلي. وكذلك في رواية أخرى قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. بلي. إشكال وشبهة. قلتم إن الفساد في العالم قد يكون أثرا وجزاء للذنوب والمعاصي من قبل الناس الذين يرتكبون الذنوب، فما ذنب الوليد الذي يخرج إلى العالم يخرج مشوها؟ قلت إن هذا قد يرجع إلى سلوكيات الزوجين، فهناك بعض السلوكيات قد تؤثر على البدن الروح، ولذلك لا يمكن تعطيل القانون، بل يجب أن يبتعد الزوجان عن السلوكيات الخاطئة، وقد تكون هذه حكمة الله في هذا الأمر، فلا يمكن معرفة الكمال إلا بالنقص، وقد تكون للأسباب الغيبية وما لا يدركه الإنسان. ومع ذلك فإن الله عندما يأخذ شيئا يعوض بشيء آخر. المطلب الأخير والخامس، بلاءات الأنبياء ليست عقوبة. الأنبياء يتعرضون إلى القتل، إلى السجن، إلى التهجير، يتعرضون إلى المرض، فهذه هل هي عقوبة؟ بالتأكيد ليست عقوبة، لا يمكن أن يكون ذلك عقوبة من الله أو جرس إنذار لهم أو حتى لكي يعرفوا نعمة الله عليهم، فهم معصومون كاملون عارفون شاكرون لأنعمه تبارك وتعالى. وإنما البلاء الذي يتعرضون إليه هو لرفع مقاماتهم، درجاتهم، منزلتهم، مكانتهم عند الله، فالمقامات المعنوية والدرجات العليا لا تنال إلا بشدة المصيبة والبلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله أكثر الأنبياء والأولياء ابتلاء على مر العصور. لذلك في رواية سئل أو سأل علي بن رؤاب الإمام الصادق عن قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيته من بعده أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال عليه السلام: إن رسول الله كان يتوب إلى الله ويستغفر في كل يوم وليلة 100 مرة من غير ذنب. إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب. وهكذا في رواية أخرى عن علي بن الحسين: لما أقبل الليل راح الحسين إلى مسجد النبي ليودع القبر، فلما وصل إلى القبر سطع له نور من القبر فعاد إلى موضعه، فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر فقام يصلي أطال فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي وهو في منامه فأخذ الحسين عليه السلام وضمه إلى صدره وجعل يقبل بين عينيه ويقول: بأبي أن أنت كأني أراك مرملا بدمك بين عصابة من هذه الأمة يرجون شفاعتي، ما لهم عند الله من خلاق. يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. بلي، فإذن بلاءات الأنبياء هي لرفع مقاماتهم وليست هي عقوبة من الله تبارك وتعالى. انتهينا من المطالب التي تعرضنا إليها وتناولناها في هذا المبحث، لذلك نقرأ متن ما كتبه العلامة المظفر رحمة الله عليه. قال العلامة المظفر: عقيدتنا بالعدل، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، فلا يجوز في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين، له أن يجازي العاصين ولكن ممكن أن يعفو عنهم، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. ونعتقد أنه تعالى لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة ولا يفعل القبيح. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك الحسن عند عدم المزاحمة ولا يفعل القبيح، لأنه قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح. فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله، وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أن يكون فعله مطابق للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. فلو كان يفعل الظلم والقبيح تعالى عن ذلك، فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور: أن يكون جاهلا بالأمر، أن يكون عالما به، أن يكون عالما به وغير مجبور، أن يكون عالما به وغير مجبور عليه، فينحصر في أن يكون فعله تشهيا وعبثا ولهوا. وكل هذه الصور محال على الله، تستلزم النقص فيه وهو محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل القبيح، غير أن بعض المسلمين جوزوا عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه، فجوزوا أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم على تركه، وجوزوا أن يصدر منه الظلم والجار والكذب والخداع وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة وبحجة أن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فرب أمثال هؤلاء الذين صوروا على عقيدتهم الفاسدة ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذا هو الكفر بعينه. وقد قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد والله لا يحب الفساد. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.